بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فنستعين بالله تعالى في استكمال الحديث عن أحكام الجنائز، وهذا هو الدرس الخامس من دروس هذه الدورة العلمية المباركة، الدورة العلمية التطبيقية في أحكام الجنائز. وقد كان الدرس الأول في أحكام تغسيل الميت، والدرس الثاني في تكفينه، والدرس الثالث كان عرضا مرئيا تطبيقيا في التغسيل والتكفين، والدرس الرابع في أحكام الصلاة على الميت، ثم هذا هو الدرس الخامس في أحكام الدفن، دفن الميت وتوابع الدفن من زيارة القبور وتعزية أهل الميت. ونقرأ من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، ونعلق على ما ذكره المؤلف. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل.
نعم، دفن الميت المسلم من فروض الكفايات التي يتعين على بعض المسلمين أن يقوموا بها، فإن تركوها جميعا أثموا، وإن قام بذلك بعضهم سقط التكليف عن سائرهم. والدليل على مشروعية الدفن قول الله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أي أكرمه بدفنه. ولأن في تركه بلا دفن هتكا لحرمته، والمسلم محترم في حياته وبعد وفاته. ولا يشترط في من يحمل الجنازة ويدفنها أن يكون مسلما، لأن فاعل هذا الأمر لا يشترط فيه أن يكون، لا يختص بكونه من أهل القرب. فلو أن مسلما مات في غير بلاد المسلمين وصلى عليه المسلمون، لكن تولى دفنه غير المسلمين، فيصح الدفن. وأما دفن الكافر الذي يموت في بلاد المسلمين، فإن كان هناك من غير المسلمين من يتولى دفنه فهذا هو المتعين. وأما إن لم يكن هناك من غير المسلمين من يتولى دفنه، فإن المسلمين يتولون دفنه حتى لا يؤذيهم برائحته وبنتنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى القتلى من كفار قريش يوم بدر في القليب، قليب بدر، حتى لا يؤذوا المسلمين برائحتهم بروائحهم. ودفن الميت فيه أجر عظيم، فقد جاء في الحديث السابق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: يا رسول الله، ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي الرواية الأخرى قال: من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها وتدفن فله قراطان، كل قراط مثل جبل أحد. وشهود الجنازة إما بالصلاة أو الدفن من أسباب دخول الجنة، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم انصرف من صلاته ثم أقبل على أصحابه فسألهم أربعة أسئلة. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة، أي للصلاة عليها أو لدفنها؟ فقال أبو بكر: أنا. هكذا كان حال أبي بكر رضي الله عنه، مواظب على العبادة يكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم أنه سيسألهم عن هذه الأسئلة في يوم ما، وإنما فاجأهم في هذا السؤال، فهذا هو ديدنه رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا لامرئ في يوم إلا دخل الجنة، نسأل الله من فضله. وفضل اتباع الجنازة للدفن هذا خاص بالرجال دون النساء، أما النساء فلا يشرع لهن اتباع الجنازة للدفن، لقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا الحديث متفق عليه. نعم، فهذا ما يتعلق بمشروعية الدفن وحكمه. وأما قول المؤلف رحمه الله: ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، فهذا قول لبعض الفقهاء وهو المذهب، إلا أن الصحيح الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، أن العمل العبادة إذا كانت متعدية نفعها متعدي للآخرين فيجوز أخذ الأجر عليها بلا كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولم يزل المسلمون يكونوا من بينهم القضاة والمدرس ومعلم القرآن ومدرس الشريعة ويأخذون رزقا أو أجرا على ذلك. نعم، وعلى هذا فنقول لا كراهة في أخذ الأجر أو الرزق على التغسيل أو على التكفين أو على الدفن، ولكن ينبغي على الغاسل أو المكفن أو الدافن أن يحتسب بعمله ويطلب به القربة إلى الله تعالى. نعم، ولا تعارض بين أخذه الأجر وطلبه ابتغاء وجه الله في عمله ذلك. نعم.
وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.
نعم، هذه أحكام تتعلق بتشييع الجنازة، فهي أحكام التشييع، ويقصد بتشييع الجنازة أي اتباعها والسير معها إلى دفنها. وفي التشييع أمور مستحبة ومكروهة ومحرمة، فيسن في تشييع الجنازة ثلاثة أمور: الأمر الأول الإسراع بها، أن يسرع بالجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي سبق أن أشرنا إليه في درس البارحة: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنازة إذا وضعت واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت سوى ذلك أو كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع صوتها لصعق. نعم، فيسن الإسراع بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا السنة الثانية في تشييع الجنازة واتباعها أن يكون الماشي يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، له أن يمشي من أي الجهات. وأما الراكب فالسنة أن يسير خلفها، إذا كان الشخص راكبا على سيارة ونحو ذلك فالأفضل أن يسير خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وخلفها، رواه ابن ماجه. ولا مانع من أن يشيع الشخص الجنازة ماشيا ثم يرجع منها راكبا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في جنازة ابن الدحداح خرج ماشيا ثم ركب على فرس فرجع راكبا. السنة الثالثة في تشريع الجنازة القرب منها، أن يقترب من الجنازة، إذ يتحقق بذلك كونه مشيعا، فكلما اقترب فهو أفضل. فهذه ثلاثة أمور مندوبة في تشيع الجنازة. الأمور المكروهة في تشيع الجنازة: أولا رفع الصوت، رفع الصوت عند تشيع الجنازة أو اتباعها، ودليل ذلك ما جاء عن قيس بن عبادة رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، سواء كان رفع الصوت بالذكر أو بالدعاء أو بالتنبيه ونحو ذلك أو بالاسترجاع، تتأكد الكراهية بل تكون محرمة إذا كان رفع الصوت بالنياحة ونحو ذلك، فهذا محرم. أيضا مما يكره في اتباع الجنازة الأمر الثاني القيام لها إذا مرت، كما أشار المؤلف إلى ذلك، فقد جاء عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، قام للجنازة ثم قعد، ومعنى قوله قام ثم قعد يعني كان في أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرت الجنازة يقوم لها، ثم إنه في آخر الأمر نسخ ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم للجنازة. وهذا الحديث ناسخ يبين أن ما جاء في الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع في القبر، أن هذا الحديث منسوخ، وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك القيام للجنازة. متى يقوم الشخص للجنازة؟ نقول إذا كان في المسجد وأراد الإمام أن يصلي على الجنازة فيقوم لها للصلاة عليها، أما إذا رآها تحمل على العناق ستقدم الآن مثلا للصلاة عليها ونحو ذلك فلا يشرع القيام لها، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك القيام للجنازة. الأمور المحرمة في تشيع الجنازة سنشير إلى بعضها وسيأتي في آخر الدرس جزء كبير منها. من أهم الأمور من أبرز الأمور المحرمة في تشيع الجنازة النياحة، النوح على الميت برفع الصوت والتضجر والسخط لذلك، أو ذكر محاسن الميت على سبيل التعظيم والإطراء له، فكل ذلك محرم. ومن النياحة لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، كأن يقول يا ويلي يا ويحي ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على التضجر والسخط من قضاء الله وقدره. إذن هذا ما يتعلق بتشيع الجنازة. فالآن الجنازة حملت على الأعناق بعد الصلاة عليها، وتوجه الرجال بها إلى المقبرة للدفن، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى الآن آداب الدفن، دفنها في القبر. نعم.
وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا لحد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا للضرورة، ويسن حفو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر.
نعم، هذه بعض الآداب المتعلقة بالدفن، وجملة الآداب التي سنوردها الآن 17 أدبا من آداب الدفن. بعض هذه الآداب واجب وبعضها مستحب. الأدب الأول أن يكون الدفن في المقبرة، فلا يدفن في غير المقابر، والدليل على ذلك قول أن هذا دليل على ذلك ما جاء في حديث بشير بن خصاصية رضي الله عنه قال بين كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبور للمشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثم مر على قبور للمسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا والحديث رواه أبو داود والنسائي مما يدل على أن الموتى موتى المسلمين يجمعون في قبور مع بعضهم أي يدفنون في مقابر ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء أما الأنبياء فقد جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا أول الأمر أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الحديث وأن النبي يقبضه الله تعالى في المكان الذي يجب أن يدفن فيه فنبي الله موسى قبض في الطور فدفن في الطور وإبراهيم الخليل في الأرض المباركة في فلسطين فدفن فيها وهكذا سائر أنبياء الله تعالى وهذا يبين لنا كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد النبوي لا يدل ذلك على أن على جواز دفن القبور في المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة وكانت حجرة عائشة بجوار المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجرة عائشة فدفن في ذلك المكان ثم لما حصلت التوسعة بعد أن مات أكثر الصحابة أدخلت أجزاء من وسع في المسجد فأدخلت أجزاء منه إلى جهة القبر لكن حمى الله تعالى قبر نبيه عن أن يكون موضعا للشرك بأن كان معزولا بالبنيان وكان له ثلاثة أسورة حتى لا يستقبل الناس القبر أيضا ممن لا يدفن في المقبرة الشهداء فإن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد الأدب الثاني من آداب الدفن أن يدفن المسلم مع المسلمين والكافر مع الكفار فإذا كان هناك مقبرة خاصة بالكفار فلا يدفن المسلم معهم وإذا كان هناك مقبرة للمسلمين فلا يدفن الكافر معهم بل يكون للمسلمين مقبرة وللكفار مقبرة وإن لم يتيسر إيجاد مقبرتين مقبرة خاصة بالمسلمين كما في حال كثير من الجاليات المسلمة في غير بلاد المسلمين فيخصص جزء من المقبرة للمسلمين بحيث لا تختلط قبور المسلمين بقبور المشركين والدليل على مشروعية فصل قبور المسلمين عن المشركين حديث بشير بن الخصاصية السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر أولا على قبور المشركين ثم مر بعد ذلك على قبور المسلمين مما يدل على تعين الفصل بينهما الأدب الثالث من أداب الدفن تجنب الدفن في الأوقات المنهي عنها وما هي الأوقات المنهي عنها للدفن ثلاثة أوقات عند الشروق وعند الزوال أي قبيل الظهر وقبيل غروب الشمس أما الدفن في الليل فنقول الأولى أن يكون الدفن نهارا الأولى أن يكون الدفن نهارا وهذا هو الأغلب في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدفن يكون نهارا ولكن لا بأس من الدفن ليلا للحاجة إذا أمكن أن يؤدى المشروع في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على الوجه المطلوب يعني من حيث وجود الإنارة التي تساعد على الإتيان بالمشروع على الوجه المطلوب والدليل على جواز الدفن ليلا حديث المرأة التي كانت ماذا تقم المسجد فإنها دفنت ليلا الدليل على أنه ينبغي عدم التهاون أو التساهل في أحكام الدفن حتى في الليل، ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن بعض عن رجل من أصحابه قبض أي مات، فكفن بكفن غير طائل، يعني لم يعتني الصحابة في كفنه، قبض فدفن ليلا، قبض فكفن كفنا غير طائل وقبر ليلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فنقول الأولى إذا كان هناك متسع من الوقت بالنسبة للميت مات في الصباح أو في الظهر أن يدفن في النهار، وأما الدفن في الليل فيجوز إذا أمكن استيفاء آداب تجهيز الجنازة ودفنها، وإن كان الأيسر للناس والأرفق بهم أن يكون الدفن نهارا، وهكذا يعني ينبغي أن يؤخذ الأيسر والأرفق بأهل الميت وأيضا بالناس الذين سيحضرون للدفن، لا سيما أن الدفن في النهار يكون من المتيسر فيه أن يؤتى بالسنة في الدفن ونحو ذلك على الوجه المطلوب. الأدب الرابع، من السنة أن يعمق القبر ويوسع قدر الإمكان كما قال المؤلف رحمه الله، وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد يعني قدر الإمكان، والدليل على ذلك ما جاء في حديث هشام بن عامر قال لما أصيب المسلمون يوم أحد قالوا كيف تأمرنا يا رسول الله، قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، واجعلوا الرجلين في القبر والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم أخذا للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة عند رجل يدفن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدفنه أوسع من جهة الرأس وأوسع من جهة الرجلين، يعني لا ينبغي أن يضيق القبر على صاحبه بل يوسع قدر الإمكان. نقول الأدب الخامس هو أن يلحد للميت لحد، واللحد أفضل من الشق، والفرق بين اللحد والشق أن اللحد يكون فيه حفرة صغيرة في القبر وهي الحفرة التي يدرج فيها الميت، تكون هذه الحفرة في جانب القبر مما يلي القبلة، بينما الشق تكون فيه تلك الحفرة الصغيرة في وسط القبر، لأن القبر عبارة عن حفرة كبيرة بداخل هذه الحفرة حفرة يحفر حفرة صغيرة أعمق منها يدرج فيها الميت، ففي اللحد تكون هذه الحفرة الصغيرة في طرف في جانب القبر، بينما في الشق تكون الحفرة في وسط القبر، والأفضل هو اللحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الخمسة اللحد لنا والشق لغيرنا. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استشكل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان في المدينة رجل يلحد ورجل يضرح أي يشق، فاستخاروا الله تعالى وقالوا أيهم يسبق نأخذ به، فسبق الذي يلحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا، وكان ذلك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، لأنه ربما لما استشكلوا أول الأمر لم يسمعوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، فاختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل طريقة للدفن. الأدب السادس، أن يكون لكل ميت قبر، أن يكون لكل ميت قبر ولا يجمع بين الاثنين أو أكثر في القبر الواحد، فهكذا كان هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدرج ويدخل الرجل الواحد في القبر ولا يجمع أكثر من واحد، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة إذا كثر القتلى وصعب وشق على الناس أن يحفروا لكل واحد حفرة، فلا مانع من أن يجمع في القبر الواحد بين أكثر من واحد كاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد. فقد جاء في حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد وقبر واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في القبر. فهذه حالة استثنائية. الأدب السابع أن يتولى إنزال الميت الرجال ولو كان الميت أنثى. لماذا؟ لأن النساء يحضرن من دخول المقابر وزيارتها، فالذي يتولى إدخاله إلى القبر الرجال، وهذا هو المعهود من عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأولى الناس بإدخال الميت في القبر هم أقاربه أرحامه، لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه العباس وعلي والفضل وصالح مولاه. وللزوج أن يتولى دفن زوجته، له أن يتولى دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله عنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع ذات يوم فقالت هي ورأسا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ثم دفنتك. فقالت هي رضي الله عنها كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، أي يعاشر بعض، كانت تداعبه ويداعبها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها. والحديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. ولكن إذا كان الذي سيدرج المرأة في القبر يشترط فيه ألا يكون قد أتى أهله من تلك الليلة، ألا يكون قد أتى أهله من تلك الليلة، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال شهدت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية لما دفنت والنبي صلى الله عليه وسلم في جانب القبر وعيناه تذرفان، وفي رواية وعيناه تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله، أي لم يأتي أهله؟ فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله. وكان عثمان بن عفان موجودا عندهم ولم يدخلها في القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يدخلها في القبر. فدل هذا على أنه إذا كان الزوج قد أتى أهله قد قارف أهله فإنه لا يدخلها في القبر. الأدب الثامن أن يجعل، طبعا قبل أن ننتقل للأدب الثامن، يعني مما يستنبط ويستفاد من حديث أنس السابق الذي قبل قليل في قصة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتولى الرجل الأجنبي إدخال المرأة في قبرها. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أن أبا طلحة الأنصاري الذي تولى إدخالها في القبر ليس من محارمها، فهو أجنبي عن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم دفنها، بل الذي تولى ذلك أبو طلحة. الأدب الثامن أن يجعل الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، أن يجعل على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. وكونه يستقبل القبلة دليله ما جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا، فيكون الميت كهيئة النائم مضطجعا على شقه الأيمن وموجها إلى القبلة. الأدب التاسع أن يقول الذي يضعه في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، والدليل على ذلك حديث ابن عمر الذي رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا يدل على مشروعية التسمية في كل الأمور، وعلى أن على مشروعية أيضا السير على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه وهديه صلوات الله وسلامه عليه حتى في الدفن. الأدب العاشر: أن يحفظ الميت من أن يصل إليه شيء من التراب أو الرمل الذي سيدفن به حتى لا يضايقه، حتى لا يضيق عليه في قبره. وكيف يتحقق ذلك؟ أن يوضع اللبن، أن يوضع اللبن على فتحة اللحد بحيث تكون مائلة وتمكن من جهة الأعلى ومن جهة الأسفل، ويوضع بين اللبن الطين حتى يغلق الفتحات حتى لا ينزل الرمل إلى اللحد. وأيضا الأدب الحادي عشر أنه عند وضعه في قبره وتوجيهه إلى القبلة أن تحل الأربطة، تحل الأربطة التي وضعت عليه وتكلمنا عنها في درس البارحة، سبعة أربطة. أين تربط؟ من أي جهة هذه؟ أين يكون الرباط؟ من الجنب الأيسر، من الجنب الأيسر. فهو سيوضع، سيضطجع على شقه الأيمن وجنبه الأيسر سيكون هو الظاهر للدافن، فيحل هذه الأربطة ولا يكشف وجهه، يبقى مغطى بالكفن، لكن يؤخذ الغطاء إن كان عليه غطاء من مشلح أو عباءة للمرأة، هذه تؤخذ ويبقى وتبقى الأكفان. الأدب، وقبل أن ننتقل عن هذا الأدب، إذا وضع في القبر حتى يمكن الميت في القبر، من الأفضل أن يجعل تحت رأسه قطعة صغيرة من الحجر أو من كمية من التراب تدعم رأسه حتى لا يكون رأسه متدليا، ولا تجعل قطعة قماش أو مخدة، وإنما يجعل شيء من الأرض، من التراب، أو شيء من كسرة لبن أو نحو ذلك، بحيث أنها تكون تحت رأسه، تكون صغيرة حتى لا يكون الرأس متدليا. وإذا كان قد يسقط بسبب كبر اللحد، قد ينحرف عن القبلة، فإنه يجعل خلف ظهره أيضا كسرة من اللبن حتى يسند ظهره فلا ينحرف عن جهة القبلة، يسند ظهره بشيء قطعة حجر أو لبن ونحو ذلك حتى يبقى متجها إلى القبلة. فالآن هو قد وضع في القبر ووجه إلى القبلة وحلت الأربطة ووضع فوق ذلك اللبن وأغلقت بالطين، من السنة بعد ذلك الأدب الثالث عشر، عفوا الأدب الثاني عشر، أن يحثى عليه التراب ثلاثا، يعني أن يحثو عليه التراب على الأقل ثلاث مرات. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت ثم حثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، والحديث في سنن ابن ماجه. فيحثو عليه التراب ثلاثا، ثم بعد أن يحثو عليه التراب ثلاثا يبدأون في الدفن. الأدب الثالث عشر: عند دفنه يراعى رفع القبر قدر شبر مسنما، أن يكون مرفوعا بمقدار شبر حتى يعرف القبر فيصان ولا يهان، ويكون أيضا مسنما أي على هيئة السنام، يكون مائلا نوعا ما حتى لا يبقى شيء، يعني لو سقط عليه شيء من التراب ومن المطر ونحو ذلك ينحرف عنه. ودليل رفعه قدر الشبر حديث جابر رضي الله عنه عند الشافعي أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قدر شبر، وجاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر مسنما. الأدب الرابع عشر: أن يغطى بالحصباء، يجعل عليه شيء من الحصباء، لحديث القاسم أنه دخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر فإذا هي مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، والحديث رواه أبو داود في سننه. فيجعل فوق القبر شيء من الحصباء فوق التراب. ثم الأدب الخامس عشر أن ترش الحصباء بالماء لتتماسك بالطين، وقد جاء في مسند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بابنه إبراهيم لما دفنه، رش فوق القبر ماء حتى يتماسك التراب بعد دفنه. ثم الأدب السادس عشر أن يعلم القبر بحجر عند رأسه أو بحجرين عند الرأس وعند الرجلين، يعني في أعلاه وفي أسفله، حتى يتميز القبر ويعرف وتعرف حدوده. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون، أخذ حجرا فوضعه عند رأسه ثم قال: أتعلم بها، يعني بهذه الحجر أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. والحديث في سنن أبي داود. وهذه الأحجار التي يسميها الناس النصائل تجعل في أعلى القبر وفي أسفل حتى يعرم تعلم بدايته ونهايته ويتميز القبر. الأدب السابع عشر الدعاء للميت بالتثبيت والاستغفار له، فقد جاء عند أبي داود عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلا مانع من تذكير الناس في هذا الأمر أن تقول لهم: استغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، ونحو ذلك من الأدعية. والداعي هنا الدعاء إنما يشرع بعد الانتهاء من الدفن. ويستقبل الداعي القبلة، يستقبل القبلة ويجعل القبر بينه وبين القبلة. نعم. ولا مانع من الجلوس بعد الدفن عند القبر وتذكير الناس ووعظهم، لكن لا يجعل ذلك عادة، لا يكون دائما الشخص كلما دفن ميت يقوم ويعظ الناس، لكن إن فعله أحيانا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال المحتضر والميت بعد وفاته، وقد كان هذا الحديث في جنازة رجل من الأنصار. نعم. فهذه هي أداب الدفن، أتينا عليها كم عددها؟ 17 أدبا. لا، هناك أمور ينبغي على من حضر الدفن أن يتجنبها، أمور غير مشروعة. أولها ألا يتقصد قراءة القرآن في المقبرة، ولا يشرع كذلك تلقين الميت كما يفعله البعض وكما أورده بعض أهل العلم كما ذكره المؤلف أو سيذكره. لا يشرع أن يقول للميت: يا فلان إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، وإذا قيل لك من نبيك فقل نبي الإسلام، وإذا قيل لك ما دينك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يلقنه كلمة التوحيد كان يقول: يا فلان قل لا إله إلا الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالمراد بقوله موتاكم أي من حضرته الوفاة وليس من مات. كذلك لا يشرع الأذان عند القبر، البعض عند الدفن بعد الدفن يؤذن حتى يظن أنه بذلك ينفع الميت، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا السلف الكرام. وكذلك لا يشرع وضع الحشيش الأخضر، والبعض يقول إن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح مر بقبرين يعذبان فقال: أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ثم ذكر أن أحدهما كان لا يستتر من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة، ثم أخذ بجريدة رطبة فشقها باثنين فوضع على كل قبر عودا منها. فالبعض قد يأخذ من هذا الحديث مشروعية وضع الحشيش الأخضر أو عود الرطب، فنقول إن هذا الفعل لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لكونه كان يعلم بحال هذين الرجلين، والله سبحانه وتعالى قد جعل له هذه المكرمة. فمن يأتي ويضع هذا الحشيش الأخضر أو يضع عودا رطبا نقول له: أولا كيف عرفت أن من في القبر يعذب. قد يكون الذي في القبر في نعيم، وهل المكرمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم كالمكرمة التي تكون مكرمة لغيره؟ لا، ولذلك لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم في حق من مات. نعم، فهذه هي آداب الدفن التي أشار إليها المؤلف، وكما تبين من هذا العرض أنها جملة من الآداب التي ينبغي للدافن أن يأخذ بها. نعم، هناك بعض الأمور محرمة في القبور سيشير إليها المؤلف. نعم.
ويكره تزويقه وتجصيصه وتبكيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش والدفن بالصحراء أفضل.
نعم، ثمة أمور تحرم عند القبور، أمور محرمة عند القبور، وسأشير إلى 14 أمرا محرما عند القبور. الأمر الأول الذبح عند القبور، فلا يجوز الذبح، تقصد الذبح عند القبور، لأن الذبح عبادة وقربة لله تعالى، وعبادة وقربة لا تكون إلا لله تعالى. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الأمر الثاني مما من المحرمات رفع القبر زيادة عن الشبر، فلا يزاد في القبر أكثر من شبر، كما سبق أن من السنة أن يكون بمقدار شبر فقط. الأمر الثالث بناء المساجد على القبور واتخاذها مصلى، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في الصحيح أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فلا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، وإذا بني مسجد على قبر فإن المسجد يهدم، يجب هدم المسجد، ولا تجوز الصلاة في ذلك المسجد، لأن هذا المسجد قد أسس على أمر باطل وهو اختيار مكان فيه قبر، فهو مسجد متضمن للشرك. والمساجد يجب أن يحقق فيها التوحيد والعبودية لله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فكيف يبنى المسجد على قبر وتكون الصلاة فيها توجه إلى ذلك القبر؟ وكذلك يحرم أن يدفن، أن يوضع القبر في المسجد، لو كان هناك مسجد قائم فلا يجعل القبر في المسجد، ولو دفن ميت في مسجد فإن القبر ينبش ويخرج الميت ويبقى المسجد، لأن الحرمة أولا للمسجد وليست للقبر. وهل تجوز الصلاة في المسجد الذي دفن فيه ميت، يعني يكون مسجد قائم أصلا على غير قبر لكن دفن فيه ميت؟ نقول: إن كان القبر في قبلة المسجد فلا تجوز الصلاة فيه، وإن كان في مؤخرة المسجد أو في جوانبه أو بين القبلة المسجد وبينه حاجز، فإن كان ثمة مسجد آخر يمكن للمسلم أن يصلي فيه فيصلي فيه ولا يصلي في ذلك المسجد، وإن لم يكن فيه ثمة مسجد آخر فلا حرج في الصلاة في ذلك المسجد. وينبغي أن ينبه ويذكر ويعظ بالحسنى القائمين على المسجد بإخراج القبر من ذلك المسجد، ومع الأسف انتشار الآن كثرة انتشار القبور التي في المساجد في عدد من بلدان المسلمين، وهذا من الشرك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة وأنه سينتشر، وقال ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، فهذا نوع من الشرك الواقع في هذه الأمة. الأمر الرابع مما يحرم في عند القبور الصلاة في المقابر، لا يصلي في المقابر، لحديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهنا يستثنى من الصلاة في المقابر الصلاة على من؟ الجنازة، الصلاة على الجنازة إذا أحضرت إلى المقبرة سواء كان ذلك قبل الدفن أو الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الميت قبل دفنه. الأمر الخامس اتخاذ القبور عيدا، بمعنى أن يعتاد الشخص زيارة القبر في يوم من السنة أو يوم من الأسبوع يحدده ويبدأ يعظم ذلك اليوم بتكرار الزيارة إلى تلك المقبرة أو إلى ذلك القبر، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا، والحديث في سنن أبي داود. ومعنى جعله عيدا أن يعتاد الشخص زيارته في أيام محددة بحيث يعظم تلك الأيام، فهذا مما ينهى عنه. الأمر السادس إسراج المقابر بأن يجعل فيها السرج، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والحديث في سنن أبي داود والنسائي. الأمر السابع البناء عليها، أن يبنى على القبر، أن يجعل مبنى أو ضريح على القبر كما يفعل في بعض البلدان وكما يفعل لبعض الزعماء والملوك، أن يجعل مبنى وتشييد أو ضريح للقبر، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويتها، يكون ارتفاعه بمقدار شبر كبقية القبور. الأمر الثامن الكتابة على القبور، إلا إذا لم يمكن التعرف على القبر لكثرة الموتى أو القبور فلا مانع من أن يضع علامة صغيرة، أما أن يتقصد الكتابة وتجعل لوحات كما يفعل في بعض البلدان يكتب فيها آية يا أيتها النفس المطمئنة ونحو ذلك ويكتب فيها المرحوم فلان بن فلان، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص، نهى عن خمسة أمور في القبور، قال نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه وأن يكتب عليه، نهى عن خمسة أشياء، وكل هذا حتى لا يغلو الناس في أمر القبور ويؤدي بهم ذلك إلى الشرك بالله تعالى والمغالاة فيها، فحتى تجعل الشريعة أمور الناس سمحة وميسرة لم تكلف في هذا الأمر، فقط يدفن في حفرة من دون بناء ولا ضريح ولا كتابة ولا تجصيص ولا غير ذلك، يكون سهلا وميسرا. وإلا لو أن الأمر قد فتح، وهذا الحقيقة من كمال شريعتنا أن أمر الدفن ميسر، وإلا لو لحق في بعض البلدان التي فيها الكثير من الشركيات والبدع من المسلمين مع الأسف تجد أنهم يتحملون أهل الميت يتحملون في دفن الميت من النفقات والأمور والتجهيزات من البناء والتجصيص للقبر وغير ذلك ما يحملهم العباء الطائلة، وكل ذلك أبطله الشارع سدا لذريعة الشرك والغلو في القبور وأيضا تخفيفا على الناس أمر الدفن. الأمر التاسع تجصيص القبر، وكما سبق النهي في حديث جابر رضي الله عنه. الأمر العاشر القعود على القبر، أن يجلس على القبر، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر السابق، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، يعني أهون في الإثم جلوسه على جمرة وتصل إلى جلده فتحرق ثيابه وجلده أهون من أن يجلس على القبر، وهذا يدل على أن الجلوس على القبر محرم. الأدب الأمر المحرم العاشر هو المشي بالنعل بين القبور، لا يمشي بين القبور بالنعال إلا إذا كان يعني يشق عليه المشي حافلا لخوف شوك ونحوه، أو لشدة برد أو لشدة حر، الأرض حارة مثلا فلا مانع من أن يمشي بينها بين القبور وليس على القبور، وإنما يمشي فيما بينها بالنعال. والدليل على النهي ما جاء في حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم إذ مررنا بقبور، فإذا رجل يمشي بين القبور بسبتين، يعني بنعال سبتية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحبة سبتين اخلع سبتيك، ما يدل على النهي عن المشي بين القبور بالنعال. الأمر الثاني عشر المشي فوق القبر، فينهى عن المشي فوق القبر سواء أكان الشخص يمشي حافيا أو منتعلا، القبر لا يوطأ وإنما تمشي فيما بين القبور. ونقصد بالقبر أي مكان اللحد الذي أدرج الذي أدخل فيه الميت، فقد جاء في حديث عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو على سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، قال: لأن أمشي على جمرة أو على سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر، يعني لا يطأ القبر، يعني هو أهون في الإثم وفي العذاب المشي على الجمرة من المشي على القبر. قال: ولا وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. بعض الناس قد يتخذ من المقابر مكانا لقضاء الحاجة، يقضي حاجته هناك إما بالتبول أو التغوط، يقول: هذا المكان لا يطلع علي فيه أحد. في الحقيقة هذا فيه إهانة لهؤلاء الموتى الذين لهم حرمة، وشريعتنا الإسلامية كما تحفظ كرامة الإسلام كرامة الإنسان في حال حياته فتحفظ كرامته أيضا في حال مماته. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقضي حاجتي ما أبالي قضيت حاجتي وسط القبور أم وسط السوق. فهؤلاء الأموات لهم كرامة كما للأحياء الذين في وسط السوق. الأمر المحرم الثالث عشر تقصد قراءة القرآن في المقابر، يذهب الشخص للمقبرة ليقرأ القرآن، هذا أيضا محرم لقول، لأن المقابر ليست معدة للعبادة أو لقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والحديث في صحيح مسلم. فقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر يدل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، ولهذا قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني أكثروا من قراءة سورة البقرة في بيوتكم. الأمر الرابع عشر السفر إلى المقابر لزيارتها أو للقبور لزيارة، أن يتقصد الشخص أن يسافر ليزور ذلك القبر. فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ومعنى قوله لا تشد الرحال أي لا يتقصد الشخص السفر تعبدا لله تعالى، يقصد مكانا بعينه إلا لهذه الأماكن الخاصة الفاضلة، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا ما يتعلق بالأمور المحرمة في القبور، نكمل ما ذكره المؤلف. نعم.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي.
نعم، لو ماتت امرأة وهي حامل فلا يجوز شق بطنها لإخراج الحمل، لأن في ذلك هتكا لحرمة المرأة الحامل. لكن إن أمكن إخراج الجنين من دون شق للبطن فهذا هو المتعين، فتخرج النساء من ترجى حياته، إذا كان الجنين ترجى حياته. فإن تعذر إخراجه، يعني والجنين في بطنها الآن ولا يمكن شق بطنها، ففي هذه الحال لا تدفن المرأة حتى يتأكد من أن الجنين قد مات. وإن خرج بعضه منها من غير شق للبطن، فيتعين إخراج باقيه قبل أن تدفن. نعم.
فصل: تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ولا بأس بالبكاء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ وندف الشعر ونشره وحلقه.
التعزية سنة، وقد جاء في فضلها حديث عمرو بن حزم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة. والحديث إسناده ثقات. وأيضا جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه أنه قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. وهذا من إظهار المودة والتعاون والتوالد فيما بين المسلمين. فالمسلمون أو المؤمنون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالتعزية فيها مظهر من مظاهر المودة فيما بين المسلمين. والتعزية لها أحكام وآداب، فهذا هو فضلها. وأما وقتها متى تبدأ التعزية، فنقول تبدأ التعزية من ساعة الوفاة وحتى تنسى المصيبة عند المصاب. لا مانع من أن تعزي قريب الميت من حين وفاة الميت. وإلى متى؟ لا تختص بثلاثة أيام، وما أشار إليه المؤلف من كونها تختص إلى 3 أيام هذا ليس عليه دليل، بل نقول إذا نسي المصاب تلك المصيبة فتنقطع التعزية، سواء نسيها في يوم وليلة أو في يومين وليلتين أو في 3 أيام أو استمر في مصابه لأسبوع، فلا مانع من تعزيته. وأما مكان التعزية فيعزى من مات له قريب في أي مكان تلقاه، سواء في المقبرة أو في الشارع أو في بيته أو في المسجد. وأما المصافحة والمعانقة لها فنقول لا بأس بالمصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يلقى أحدنا أخاه أيعانقه؟ قال: لا. قيل: أيصافحه؟ قال: نعم. وأما المعانقة والتقبيل فتشرع لمن طالت غيبته عن أخيه أو كان قد قدم من سفر، إذا كان قد انقطع عنه لسفر ونحو ذلك فيعانقه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أتوا من سفر عانق بعضهم بعضا. وصيغة التعزية تكون بكل دعاء يكون فيه جبر لخاطر المصاب وتعزية له أيا كان الدعاء، كأن تقول: أعظم الله أجرك وغفر الله لميتك وأحسن الله عزاءكم ونحو ذلك من الألفاظ، ولا يتخصص ذلك ولا يتقيد ذلك بصيغة بعينها. لكن من أفضل الصيغ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عز إحدى بناته لما أرسلت إليه رسولا كان قد يعني مات لها طفل، فأرسلت إليه رسولا تريده أن يحضر، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا أفضل عزاء. هناك أخطاء منتشرة في التعزية نشير إليها بشكل سريع. الخطأ الأول الاجتماع للتعزية في مكان خاص، واتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة المعزين، أن أهل الميت يجتمعون في البيت ويأتيهم الناس ليعزوهم، ويتكلف أهل الميت وضع العشاء أو الغداء لهؤلاء المعزين. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. يعني الاجتماع في بيت أهل الميت وتناول الطعام عندهم وتحديد ذلك بثلاثة أيام ونحو ذلك نوع من النياحة. فينبغي أن يتخفف الناس من هذه العادة، لا سيما مع انتشارها الآن، وقد تؤدي إلى شيء من الكلفة على أهل الميت. إذ الأولى أن يصنع الطعام لأهل الميت لا أن يصنع أهل الميت الطعام. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استشهد جعفر بن أبي طالب قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الخطأ الثاني إنارة المكان ووضع صيوان أو سرادق توضع أمام البيت، مثلا سرادق ونحو ذلك للعزاء، وهذا غير مشروع. أيضا الأمر الثالث من الأخطاء الاجتماع لقراءة القرآن، يجتمع مجموعة ويقولون نقرأ الفاتحة أو نقرأ سورة البقرة أو نختم القرآن على روح الميت. تقول لا مانع من أن يقرأ الشخص القرآن بنفسه ويهدي ثوابه للميت، هذا لا بأس به، لكن أن يتفق مجموعة ويجتمع ويقول نقرأه على روح الميت ونحو ذلك فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة أو السلف الصالح. أيضا من الأخطاء ظن الناس أن التعزية محددة بثلاثة أيام، ولا يمكن أن يعزي بعد ثلاثة أيام، فإذا فاتته الأيام الثلاثة ورأى زميله أو أخاه المصاب ولم يعزه لا يعزي، هذا خطأ. التعزية مشروعة ما دام المصاب يشعر بالمصيبة حتى ولو زادت على ثلاثة أيام. نعم. هذا ما يتعلق بأحكام التعزية. نعم. تفضل.
وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم، تستحب زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ بحال الموتى ولأجل الدعاء للأموات، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، جاء عند الترمذي فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور فيها تذكير وموعظة لقلب الزائر، وزيارة القبور مشروعة بثلاثة شروط لا بد من تحققها. الشرط الأول أن يكون الزائر رجلا، فأما المرأة فهل يشرع لها زيارة القبور؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وسبب اختلافهم أنه جاء في السنن عند أبي داود والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، فهذا فيه نهي للمرأة ووعيد لها تحذير وعيد لمن زارت القبر. لكن جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقال ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي الوارد في زيارة النساء للقبور هذا منسوخ بحديث أم عطية، واستدلوا على ذلك بهذا النسخ ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتبعت، وكان ظنت أنه قد ذهب إلى أين؟ إلى إحدى زوجاته، أخذتها الغيرة فذهبت تتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب، فكان صلوات الله وسلامه عليه الذي يعنى بشؤون الأمة في نهاره وفي ليله ويعنى بأحوال الأحياء والأموات كان قد ذهب لزيارة البقيع، ذهب يزور البقيع ويسلم عليهم، ثم لما رأته مقبلا راجعا رجعت مباشرة إلى البيت، لكن نفسها ما زال ظاهرا نفسها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أنها كانت قد تبعت، فقال لها أن جبريل أتاني وأمرني أن أسلم على أهل البقيع فسلمت عليهم، فقالت له فما نقول يا رسول الله إذا أتينا على القبور، فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث. فقال بعض أهل العلم أن هذا دليل على أن المرأة يشرع لها زيارة القبور، لكن نقول إذا كانت المرأة قد تخشى على نفسها من النياحة وعدم الصبر فيحرم في حقها زيارة القبور، وأما إذا لم تكن تخشى على نفسها ذلك فالذي يظهر والله أعلم أنها تتجنب الزيارة أيضا لما في ذلك من الاحتياط، ويحمل حديث عائشة رضي الله عنها على أنها إذا مرت بالقبور من غير تقصد الزيارة، ونقول كونها سد الذرائع هنا أو درء المفاسد هنا مقدم على جلب المصالح، فالأولى ألا تتقصد زيارة القبر، وإنما إذا مرت على قبر وهي سائرة مثلا مرت بالمقابر فإنها تسلم عليها كما هو مدلول حديث عائشة رضي الله عنها. الشرط الثاني من شروط زيارة القبور أن يكون ذلك بدون سفر، فيزور القبور التي في بلده ولا يتقصد زيارة ولا يتقصد السفر لزيارة القبر. لكن لو أنه سافر إلى بلد وأثناء سفره أراد زيارة قبر فلا حرج في ذلك، كأن يسافر إلى المدينة ويقصد بسفره إلى المدينة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقصد في سفره ابتداء زيارة القبر وإنما يقصد زيارة المسجد، فإن السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، فقد جاء في حديث أبي سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. الأمر الشرط الثالث أن يكون القصد من الزيارة الاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت، وليس التبرك بالقبور أو طلب قضاء الحوائج منها أو طلب تفريج الكربات من الموتى. فإن كان الغرض من الزيارة هو التبرك بالقبر أو الدعاء لله تعالى عند القبر ظنا منه أن الدعوة فيه مستجابة، أو طلب صاحب القبر أن يطلب منه تفريج الكربة ونحو ذلك، فهذه زيارة شركية بدعية لا تجوز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: زيارة القبور على نوعين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل. والبدعية هي الزيارة البدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها. يعني لا يتقصد الشخص أن يدعو الله تعالى عند القبر، لكن لا مانع من أن يزور القبر ويدعو الله تعالى لصاحب القبر، لا أن يدعو ذلك القبر. نعم.
وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.
نعم. أما قوله ابتداء السلام على الحي سنة، فهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وقال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. وأما قوله ورده فرض كفاية، فلقول النبي قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. نعم. فإذا رد أحد الجالسين فهذا يسقط الفرضية. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمت. ورده فرض كفاية، يعني إذا شمت العاطس فيرد على من شمته بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما قول المؤلف: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الميت يعرف زائره في كل الأيام متى ما زاره فإنه يعرف زيارته. وقد جاء حديث في السنن أن المسلم إذا زار أخاه الميت الذي كان يعرفه في الدنيا فإن الله يرد عليه روحه ليرد عليه السلام، فهو يعرف من زاره. قال: ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نعم، الميت يتأذى بالمنكر الذي يقيمه قريبه عنده أو يقيمه في بعيدا عنه، فإنه يتأذى بذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ويفرح أيضا بطاعة قريبه والقرب التي يؤديها، لا سيما القرب التي يكون فيها إهداء للثواب إلى الميت. وقد جاء في عند السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني واحد يريد أن يصل أبويه ويحسن إليهما بعد الوفاة. نحن نعرف أنه في حال الحياة إذا تستطيع أن تبر بهما بوسائل متعددة، لكن بعد الوفاة كيف تستطيع أن تبر بأبويك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي شيء من بر أبويك. قال: من بر الأبقال الصلاة عليهما. ما معنى هذا الصلاة عليهما؟ أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي الوصية إن كان قد أوصى الأب والأم إنفاذ تلك الوصية فهذا من البر بهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إن كان هناك أقارب كان الأب يصل أو الأم يصلهم فصلة أولئك الأقارب من البر بهما، وإكرام صديقهما، فهذا من البر بالأموات ومن حسن الصلة بهم وحسن العهد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أحكام الدفن، وبه ننتهي من الدرس الخامس من دروس هذه الدورة المباركة، وبه ننتهي أيضا من دروس هذه الدورة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعم بها النفع وأن يجزل بها العطاء وأن يرزقنا بها العلم النافع والعمل الصالح.